بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 30 من اول ايه 18: ثلاثه عجيبه فوقي واربعه لا اعرفها، طريق نسر في السماوات، وطريق حيه على صخره، وطريق سفينه في قلب البحر، وطريق رجل بفتاه، كذلك طريق المرأة الزانية، أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثما. تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها: تحت عبد إذا ملك، وأحمق إذا شبع خبزا، تحت شنيعة إذا تزوجت، وأمة إذا ورثت سيدتها. أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا: النمل طائفة غير قوية، ولكنه يعد طعامه في الصيف. الوبار طائفة ضعيفة، ولكنها تضع بيوتها في الصخر. الجراد ليس له ملك، ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. ثلاثة هي حسنة التخطي، وأربعة مشيها مستحسن: الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة والتيس والملك الذي لا يقاوم. إن حمقت بالترفع وإن تآمرت فضع يدك على فمك، لأن عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاما. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. إحنا في ختام السفر اللي هو واخد الإصحاح 30 والإصحاح 31. كنا شفنا المرة اللي فاتت بداية الإصحاح 30، وزي ما شفنا هو كلام أجور ابن متقية. شفنا الجزء الأول في الإصحاح واخد من الآية 1 لغاية الآية 17. نقدر نلخصها في نقطتين: إن أجور بيكشف حكمته في معرفة الطبيعة البشرية، ده كان واخد الآية 7 لغاية الآية 10، وبعد كده كشف حكمته في فهمه ورؤيته للعالم. قلنا بيكشف زيف العالم في الآيات من 11 لغاية 23. احنا خدنا منها المرة اللي فاتت نقطتين: النقطة الأولى مبادئ العالم، كانت من الآية 11 لغاية 14، التمرد، البر الذاتي، الكبرية، القسوة. والنقطة الثانية سمة العالم، النه وعدم الشبع، ودي كانت في الآية 15 لغاية 17. وكنا لاحظنا أنه تملي كلام أجور بيبقى عبارة عن رباعيات، يعني كل نقطة عبارة عن أربع نقاط أو أربع صور يشرح بيها الفكرة بتاعته. فمن جهة الرباعيات احنا خدنا رباعيتين: مبادئ العالم وسمة العالم اللي هي النهم. كل الرباعيات بتاعته في الإصحاح عبارة عن ستة، يعني هيبقوا أربع رباعيات هنشوفهم بنعمة ربنا في حديث النهاردة. حديث النهاردة بقى بيكمل الوصف بتاع العالم، لأن قلنا هو بيوصف العالم من الآية 11 لغاية 23، احنا شفنا من الآية 11 لغاية 17، فحيكمل وصفه للعالم. الآية 18 و19 بيكشف الدوافع الخفية وراء الأفعال بتاعة أهل العالم، يعني يعمل عمل ظاهري لكن من الداخل في دوافع خفية، وعادة الدوافع الخفية دي ما بتبقى فيها خبص، بتبقى فيها مكر، بتبقى فيها شر. فبيوصف العالم من جهة الدوافع الداخلية بتاعته بالرباعية الثالثة بتاعة أجور اللي هي واخدة الآية 18 لغاية الآية 19. الرباعية الثالثة بيتكلم عن أمور عجيبة الإنسان لا يمكن أن يستوعبها. فبيقول في الآية 18: ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها. هيكشف عن أربع أمور لا فيمكن الإنسان أنه يستوعبها، يستوعبها بمعنى أنه يفهم أبعادها، أنه يفهم أسرارها، أنه يفهم دوافعها، أنه ممكن يتنبأ بما سيصير من هذه الأربع صور اللي هو هيتكلم عنها. وهنلاحظ أن الصور الأربعة كلها بتتكلم عن حكمة ربنا أو روعة الله في الخلقة. هيجيب مثل من الهوى النسر، هيجيب مثل من اليابسة الأرض الحية، هيجيب مثل من البحر السفينة، هيجيب الإنسان في الصورة الرابعة. الصورة الأولى في الآية 19 من الأمور اللي لا يمكن الإنسان يستوعبها، لا يمكن الإنسان يفهم أبعادها، لا يمكن الإنسان يفهم مقاصدها، لا يمكن الإنسان يتنبأ بسلوكها. نمرة واحد، إيه؟ طريق نسر في السماوات. بنشوف إن النسر، أو لو عندنا فكرة يعني عن النسر لما بيطير، فهو بيتأمل في طيران النسر من جهة أربع أمور. الأمر الأول، طريق نسر في السماوات. بعد النسر ما يطير لا يمكن أقدر أقتفي أثر، لا يترك أثر وراءه. بعد ما يمرق من قدامي ما اقدرش اقول النسر عدى في الاتجاه دوت ولا في الاتجاه دوت ولا في الخط دوت. ليه؟ لان ما بيسيبش وراء اثر، فده لا يمكن الانسان يقتفي اثره. طريق نسر في السماوات. ايضا لا يمكن الانسان يعرف ايه الحكمة الالهية من ان خلى النسر له سرعة فائقة في الطيران من اسرع الطيور النسر. طب ليه؟ يعني ليه ما كانش بيطير في سرعة الحمامة؟ اشمعنى النسر اللي يمرق زي السهم كده؟ هوت حكمة إلهية الإنسان ما عرفهاش، هو ربنا عمله كده ليه؟ هو كده إيه اللي بيخلي النسر بالذات؟ لما الجماعة بتوع الحيوان قعدوا يشرحوا وقالوا جناح النسر وطوله أوكي، لكن إيه الحكمة؟ اشمعنى الطير ده بالذات اللي ربنا خلاه كده؟ حكمة إلهية الإنسان ما يدركش أبعاده. ايضا امر مخفي عن الانسان، لا يدرك مقاصده من جهه الله. اشمعنى النسر اللي بيطير في ارتفاعات العاليه جدا ديت؟ اشمعنى ليه ما يطيرش في ارتفاع مثلا منخفض؟ طريق نسر في السماء، ليه كده؟ ما نعرفش، هو ربنا خلقه كده. من جهه انه ما يتركش اثر الانسان يقتفي اثاره، من جهه سرعته الرهيبه جدا، من جهه ارتفاعه العالي، من جهه الحركه بتاعه النسر اللي مننا يشوف الناس اللي تبص لي يطلع لفوق ويروح نازل لتحت، وبعد كده يروح طالع تاني، وبعد كده يروح لافف، وبعد كده ينحني يمين او يدور شمال. ايه الحركه بتاعته؟ ايه المسار اللي هو بيسير فيه ده؟ ليه بيعمل كده؟ ما اعرفش. طريق نسر في السماوات. طيب يقصد بها ايه الحكيم؟ هو يعني جاب لنا صوره فعلا الانسان عاجز انه يدرك خباياها، يقتفي اثرها، يفهم القصد او الحكمه منها، اوكي، بس يقصد ايه بالكلام؟ قلنا هو بيوصف الدوافع الشريره بتاعه العالم. اهل العالم، اشوف النسر وهو طاير، منظر رائع، منظر جميل، منظر مبهر، لكن الارتفاع دوت والنظر الثاقب بتاع النسر والانقضاض فجأة على الفريسة ما يديش فرصة للفريسة انها تهرب. فانت تشوف منظر النسر منظر جميل، لكن في الحقيقة هو بيحلق اعلى عشان ما يبقاش ظاهر للحيوانات اللي هو بينزل يفترسها، وبينزل بسرعة رهيبة. غرضه من وراء الموضوع او من وراء المنظر اللي هو ممكن يبدو انه هو جميل في عينينا، غرضه انه هو يقتنص الفريسة. أهو الحكيم خدها كصورة لسلوك العالم. ممكن يشوف سلوك أهل العالم، ممكن يبدو في جمال، يبدو في يعني لطف يمكن بالظاهر، لكن في الحقيقة في دوافع شريرة. النسر عنده دافع خفي وهو أنه يقتنس الفريسة. فأصد أجور أنه يضع لنا الصورة ديت كمثال للدوافع الشريرة بتاعة أهل العالم. مكر العالم، خبص العالم، التواء العالم، لا يمكن التنبؤ باللي هيعملوه. ما تعرفش هو ليه قاعد يلف ويدور، ليه بيعمل كده، ايه اللي في ذهنه، ايه اللي بيخطط له. طريق نسر في السماوات. ذات الفكرة بقى بيكررها في اكتر من مشاهدة في الطبيعة. طريق حية على صخرة، نفس الامر. كان دي صورة من الهواء، ففي صورة من الارض. الحية لما تمشي على الرملة ممكن اشوف اثار الحيه واللي مشيت في الاتجاه دوت، لانها بتترك اثر. لكن لو الحيه مشيت على حجاره او مشيت على صخره، لا يمكن اقدر اقول الحيه سلكت انهي مسلك، ما اقدرش اقتفي اثرها. طريق حيه على صخر. العجب اللي في خلقة الله للحية إن رغم إن الحية ملهاش رجلين، لكن لما نشوف حركتها الإنسيابية طبعا من خلال الجسم الحية كله عبارة عن عضلة، من خلال انقباض وانبساط هذه العضلات ازاي بتمشي بسرعة عجيبة جدا رغم انه فعليا ملهاش رجلين. يعني حكمة، يمكن لو ليها رجلين نقول يعني الرجلين هي اللي مساعدها على سرعة الحركة، لكن من غير رجلين وبتمشي بالسرعة الرهيبة ديت. ايضا لا يمكن التنبؤ بمسارها، يعني حية واقفة لا عارف لا هتروح يمين ولا هتروح شمال ولا هتطلع طرف ثالث، مش عارف لها سكة. طريق حية على صخر، نفس الأمر في علاقة دوت بوصفه للدوافع الخفية بتاعت أهل العالم. منظر الحية وهي بتنساك يمكن منظر فيه رشاقة، فيه ما ننكرش طبعا في نوع من إبداع الله في الشكل اللي بتمشي به الحية دوت، لكن في الحقيقة هي بتسعى ورا ضحية، هي بتضمر شر في دوافع خبيثة، في رغبة دفينة جوه الحية إنها هتأذي إنسان. هكذا أهل العالم. لو حبينا ناخد من الجزء ده في الآية طريق حية على صخر، لو حبينا ناخد منها درس، في الحقيقة لينا فيها درسين. الدرس الأول إنه الشيطان عامل زي الحية، ما تعرفش هيجيلك منين، يعني من خبص الحية إنها إن وجدت فريسة تكمن كده الحية وتعرف تضغط كده بجسمها وإيس فجأة تروح قفز على الفريسة بتاعتها من غير ما تحس بيها. بيوصف الشيطان، الإنسان ما يعرفش الشيطان هيجيله منين، ممكن مرة يجيله عن طريق حد بيتعامل معاه في البيت، ممكن يجيله في موقف في الشارع، ممكن يجيله في فكرة، ممكن يجيله في منظر يشوفه زي الحية ما تعرفش هتيجي منين، ما بلهاش أثر وهي جاية. فالأمر ده بيستدعي طبعا الشيطان الحية القديمة زي ما قال سفر الرؤيا، والحية هي اللي من خلالها الشيطان خدع أمنا حواء. فالأمر ده محتاج إيه؟ محتاج صخر، محتاج يقظة، محتاج انتباه، مفيش بوادر للتجربة. يعني الشيطان لما يهاجم من قواعد الحرب المباغت، فلو أنا عرفت العدو بتاعي أنا ههاجم إمتى، أنا فقدت جزء كبير من الاستراتيجية الحرب، يعني أساسها مبنية على التمويه. هكذا الشيطان ممكن الإنسان يبقى حتى في وقت عبادة وهو ليس بمأمن من الحي. فلذلك يجب الإنسان أن دائما يكون في حال يقظة، طريق حية على صخر. الدرس الأول. الدرس الثاني أنه علشان نحمي نفسينا من الحية فما فيش سبيل غير أن احنا نبني على الصخر، نبني على المسيح، لأنه الحية قالها ربنا على بطنك تسعين. طول ما احنا مرتبطين بالتراب على بطنك تسعين وتراب الأرض تأكلين، والإنسان بالخطية ربنا قال له أنت تراب وإلى تراب تعود، فأصبح الإنسان بعد الخطية مأكل للحي. فالسبيل إن الإنسان ينفصل عن التراب. إزاي الواحد يبني بيته على الصخر زي ما قال السيد المسيح في ختام الموعظة؟ الجاهل يبني بيته على الرملة، دي الحية ممكن تأذيه، لكن اللي يبني على الصخر على المسيح على كلامه يبقى في مأمن من الحي. دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة نفس المعنى بس في شكل آخر، وطريق سفينة في قلب البحر. لما نشوف السفينة لما تمشي في المية لا تترك وراها أثر، طبعا هي بتثبت في المياه بشدة، لكن ما إنه السفينة تعبر ما تعرفش تحدد السكة اللي السفينة مشيت فيها، ما بتسيبش أثر في المية، فلا يمكن اقتفاء أثر. طريق سفينة في قلب البحر أيضا من أسرار الطبيعة. إزاي إنه أو من الإبداع اللي ربنا أعطاه للذهن البشري، إزاي إنه ممكن السفينة تمشي عكس اتجاه الريح؟ طبعا ببساطة شديدة إنها بتحرك الشراع بتاعها في الاتجاه اللي الريح تخدمها. بس المشهد الأخير اللي أنا بشوفه ممكن تبقى الريح جاية قبال السفينة والسفينة بتخوض في اتجاه ضد الريح، ماشية ضد الطيار، من الإبداع اللي في السفينة دي كمشاهدة. طيب كارتباطها بالفكرة اللي عايز يوصلها الحكيم انه بيكشف الدوافع الخفية بتاعت العالم، السفينة هي ماشية في المي، صح انت مش عارف لها اتجاه، صح وانا واقف كده ببص على الشاطئ لا يمكن اتنبأ السفينة دي هتمشي يمين هتمشي شمال، مش ممكن،
بعكس مثلا لو شفت قطر مثلا على سبيل المثال يعني معروف انها ده اتجاه وهيمشي في الاتجاه ده ما عندوش غيره، لكن السفينه انا لا عارف لا هتمشي كده ولا تمشي كده ولا تمشي كده، رغم ان انا مش عارف اتجاه محدد للسفينه، لكن السفينه دي ماشيه لقرض معين، لقصد معين، لهدف معين، لاتجاه معين. نفس الامر ذات الفكره، اهل العالم الناس الاشرار، انا مش فاهم ايه الخطوه اللي هيعملها بعد كده، ايه اللي هو بيخططه، ما فيش اي علامه توحي ليا هو هيمشي في اي اتجاه، لكن هو من شره ومن خبصه في بداخله تخطيط، في بداخله تدبير معين، وهو ماشي في الاتجاه دوت. برضو لو حبينا ناخد منها درس، البحر دائما في الكتاب المقدس يشير للعالم، لانه البحر دائما مضطرب، البحر مياهه مالحة، فالبحر بيشير للعالم. لا يمكن التنبؤ بالطيارات، بالزوابع، بالريح المضادة اللي هتيجي في البحر. طبعا بالنسبة لفكر الإنسان الأول، يمكن النهاردة بدراسة الإنسان للرياح والطيارات المائية ويعني يقدروا يعرفوا اتجاه الطيارات البحرية، لكن كرمز العالم لا يمكن التنبؤ بالطيارات بتاعته، بالثورات بتاعته، بالتقلبات بتاعته. طب دي الصورة الثالثة، قلنا هو تملي بيتكلم في رباعيات، طريق نسر في السماوات وطريق حية على صخرة وطريق سفينة في قلب البحر. طب الرابعة، طريق رجل بفتاة. جاب ثلاث أمثلة من الطبيعة، جاب المثل الرابع بقى من الإنسان نفسه، طريق رجل بفتاة. في الحقيقة طريق رجل بفتاة ممكن يعني تتفهم بثلاث اتجاهات. ممكن الاتجاه الأول زي ما هو مش قادر يتنبأ بخط سير النسر، بخط سير الحية، بخط سير السفينة، هي بالنسبة لنا سر. يعني زي ما قلنا، ليه ربنا خلى النسر يسير في الارتفاعات العالية دي؟ ليه يسير بالسرعة الرهيبة دي؟ ايه الحكمة من كده؟ مش عارفين، هي مشاهدة بس، ايه الدوافع اللي فيها؟ غريزة ربنا حطها. هكذا ذات الامر لما نشوف راجل يرتبط بعلاقة حب بامرأة، ايه الدوافع؟ يعني اشمعنى البني ادم ده لما شاف البني ادم ده حب بعض؟ يعني ما يسمى النهاردة بالكيمياء يعني بتاعت العصر الحديث، سر، سر فعلا. ايه سر اعجاب الانسان؟ يعني هنا بيكلم على رجل وفتاة، يعني اشمعنى ده عجبته ديت ويمكن دي ما عجبتش حد تاني؟ لا يمكن ادراك الدوافع، لا يمكن تحليل التصرفات بتاعت الانسان. هي بتوصف ذات الاتجاه اللي بيكشف فيه الدوافع الخفية بتاعت العالم، هي مشاهدة نشوفها لكن ما ندركش دوافعها. ايضا لا يمكن استنتاج اثرها ونتائجها، لا يمكن. يعني ممكن تبص تلاقي في علاقة، ممكن تبقى علاقة نقية، ممكن تنتهي نهاية ايا كانت بشكل مأساوي، بشكل لا يمكن التراب، ايه اللي هيحصل في الاخر؟ الله اعلم. فهي بتوصف ذات السياق، فممكن يكون ده المعنى الاول، انه بيوصف عاطفة الحب اللي بتربط ما بين رجل بامرأة، حاجات ملهاش قوانين، ملهاش قواعد، ما لا يمكن الانسان يتنبأ بيها. ده ممكن الانسان يشوف حد ويمكن يعني على رأي ما مثل كده بيقول، يعني ما مش بغض النظر يعني صحته او عدمه، ما محبة اللي بعد عداوة، ممكن اتنين يتصدموا ببعض في البداية، ولا يمكن تقول ان الاتنين دول ممكن يبقوا يعني مجرد حتى اصدقاء بعد كده، او صحاب او زمايل، ممكن تتحول لرباطة حب قوي. لا يمكن التنبؤ بنتائجها، ده المعنى الاول. المعنى الثاني، ممكن طريق رجل بفتاة، يتكلم على طريق الزنا، طريق الخطية. نمرة واحد، انه ازاي الانسان الخاطي، الانسان الزاني بيحاول يخفي كل اثر للخطية وكأن لا احد يراه، ويخطط. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لنا لا تصنعوا تدابيرا لأجل الجسد للشهوات، لا هو يقعد يدبر، سواء كان الرجل أو المرأة أيا كان، يعني هو بيوصف الأمر من الجهتين، يحاول يعني يداري أي أثر، ويمكن بحسب الظاهر نجح أنه تمم الشهوة بتاعته وما سابش أي دليل وراه ممكن حد يقتفي أثره، ولا يدري أن عنان ربنا شايفة، الله يحضر كل عمل إلى الدينونة. والمثل اللي عندنا كده في الكتاب المقدس داود. داود بعد ما زنى مع امرأة أورية قعد داود يخطط، طب ازاي اداري العملة اللي انا عملتها، اجيب الراجل من الحرب ويقعد البيت يدخل البيت عنده، لو الست حبولات يبقى ما هو جوزها من الحرب. لكن الراجل غايب في الحرب بقاله يعني بالتأكيد قرابة السنة يعني طبعا. ففكر داود طب ازاي اداري، ازاي ما سبش اثر للخطية اللي انا عملتها، فجاب الراجل. طب الراجل مرضاش يدخل ونام على باب البيت. طب يعمل ايه داود؟ طريق رجل بفتاة، ازاي عايز يشيل كل اثار للفعل الوحش اللي هو عمله. طيب نودي الرجل الحرب ويموت في الحرب، وبعد ما يموت في الحرب اروح انا متجوز مراته، لما الست تبقى حبلة خلاص ما يتجوز داود. وظن داود كده ان هو يعني دار كل معالم الخطية بتاعته. طريق رجل بفتاة ولا يعلم ان الله يحضر كل عمل للدينون. فيما بيظن داود او يعني اي انسان في اي خطية، مش بس الخطية الزنا يعني ليس خافي الا ويعلن، فيما بيظن داود ان هو كده دار اثار خطيته، ومحدش لا يمكن هيعرف بالعملة اللي عملها داود. دو مش عارفه في الجيل بتاع داود والجيل اللي بعد داود، ده على مدار العصور كل قارئ كلمة الله عرفه باللي عمله داود. ممكن يكون داود معنا، ممكن برضو في نفس الاتجاه بتاع الخطية الجسدية، لانه معظم الدارسين ركزوا انه بيكلم على العلاقة الغير منضبطة ما بين رجل وامرأة. فنمرة واحد في ان الواحد يخفي اثار الخطية ديت، او نمرة اتنين التبرير. طريق رجل بفتاة، انسان يجري وراء خطية جسدية رجلا كان ام امرأة، وفي الاخر يعني يقول لك انه ده احتياج طبيعي، زي ما بناكل وبنشرب ده احتياج لازم الواحد يشبعه، يحاول يبرر المسلك بتاعه. فما تقدرش تمسك له سبب يقول لك هو كده ربنا اللي خلقنا بالطريقة دي. طبعا كلام خاطئ يعني، لكن تبرير الانسان لذاته. ممكن تندرج ايضا تحت الاساليب الشريرة اللي ممكن يتبعها انسان كيما يوقع بانسان اخر في الخطيئة الجسدية. يعني تخطيط بعيد عننا، يعني اللي بيدبر للوحاشة ديت ازاي يوقع بالفريسة بتاعته، زي العالم منهج العالم ممكن يظهر يعني دوافع طيبة لكن هو بيدمر شر من وراء الموضوع ده. مش هنخوض يعني في كلام ملهوش لازمة، لكن دي الفكرة. زي بالظبط أنون وثمار. أنون طريق رجل بفتاة، باصص لثمار مش بس لنخته خالص. بصوا الخطة، بصوا الحيلة، بصوا المكر، حتى لو كان عن طريق صديقه. تمارت يعمل نفسك عيان، هيا ابوك يسأل عليك مالك انا عيان، اختي بس تيجي تأكلني وانا بقى كويس. ترى الاب بسلامة وبسماحة قلب يعني اخ عيان واخته تيجي تأكله اللي جرى يعني، وليه ما فيش خالص، ما حدش يخطر بباله. اذا بيه كانت الخطة اللي عملها امنون علشان يسقط ثمار. طريق رجل بفتاة، مين اللي كان يقدر يتنبأ او يستنتج او يظن انه بيتمارض وانه القصة دي كلها عاملها علشان يوقع بثمار؟ يبقى من جهة انه الخطيئة دي حاول يخفي اثارها، من جهة تبرير الانسان لنفسه لما يفعل مثل هذا الفعل، من جهة الاساليب الملتوية اللي ممكن الانسان يتبعها، من جهة السيطرة. حاجة عجيبة برضه حبايب، انه ازاي العلاقة دي لما تبقى علاقة آثمة يعني ازاي تتم السيطرة على العقل وعلى الفكر وعلى الإرادة والإنسان يتصرف كأنه مغيب. في يعني واضحة قوي في قصة شمشون. أما شمشون يروح وتقول له بماذا توصك لإذلالك، يعني كلام واضح. قال لها أنا لو اتربطت بسبع أوتار طرية أضعف وأصير كواحدا من الناس. راح اتربطها بسبع أوتار طرية، والفلسطينيين عليك يا شمشون، ويطلعوا الفلسطينيين عشان يموت شمشون وينتفض. يعني احنا لما بيجي نبص لها خلاص يعني بانت القصة. ايه اللي بيخلي شمشون يروح تاني ويروح تالت يعني قد كده هو مغيب، قد كده فيه يعني عمى كامل للإرادة. وفعلا يا حبايب الإنسان وقت الخطيئة مش بس الخطيئة ديت، سبب يتصرف يعني في غباوة رهيبة كأنه مسلوب الإرادة ومسلوب العقل ومسلوب الفكر. يمكن لما الإنسان بيفوق بعد كده على النتائج، إيه ده يعني إيه ده أنت اتخبلت بمخي طريق رجل بفتاة، حاجة لا يمكن الإنسان يقدر يتصور نتائجها وتوابعها في التصرف بتاع الإنسان اللي بيبقى مسلوب الإرادة. يعني ما مشاهدات كده بقى في الحياة، مش هنقعد يعني ممكن يكون دوت المعنى التاني. وزي ما بقول لكم معظم الدارسين ركزوا على الحتة ديت، يبقى لما يعمل هو بيكلم عن علاقة حب، يعني ايه اللي بيخلي اتنين يحبوا بعض، ايه الدوافع، الروابط، ايه السبب، ما تعرفش. بيكلم على العلاقة لو فيها خطية، ازاي الانسان بيحاول يزيل كل اثار ليها عشان ما حدش يكتشف الفعل. ممكن تكون رأي تاني، وقالوا برضو واحد من الدارسين، يعني مش اباء يعني في الحقيقة، هم ما دارسين بكلمة الله، قالوا طريق رجل بفتاة، ازاي العلاقة ما بين رجل وامرأة تثمر كائن حي. احنا بيولوجيا فاهمين ايه اللي بيحصل، بس حتى من هذا الاتحاد الحياة جت منين؟ يعني ازاي بتوجد حياة، ازاي بتوجد حياة من العلاقة ديت؟ طبعا الحياة مستمدة من الرجل ومن المرأة، هو ربنا هو اللي اعطى البركة دي لابن ادم، بس ازاي بتيجي منين؟ يعني ما نعرف البصاقة هو مصدره الفم. طب الحياة تيجي ازاي؟ لا يمكن، سر. طريق نسر في السماوات، احنا فاهمين النسر بيرتفع ليه زي ما قلنا بجناحته، انما ليه النسر تملي؟ ليه الغريزة اللي فيه كده؟ تعرفش. طريق حية على صخرة، طريق سفينة في قلب البحر، طريق رجل بفتاة. أبائنا ركزوا، وخصوصا القديس هيبوليتوس في تفسيره لسفر الأمثال، ركز على الجانب الرمزي. ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرف، أمور لا يمكن الإنسان يفهم أسرارها من جهة الرمز. واحد، طريق نسر في السماوات، صعود السيد المسيح للسماء. طبيعة بشرية بترتفع فوق كل طبقات الغلاف الجوي. لا غلاف جوي، ده احنا ده بقى ابسط حاجه دوت. طب طلعنا، تخيل المسيح صاعد كده، يعني صاعد في وسط الطيور، وبعد كده طلع للفضاء الكوني الخارجي، صاعد بقوته في وسط المجرات والكواكب، وصاعد لفين؟ الى السماء عينه، شيء فائق. طريق نسر في السماوات، هم علشان يطلعوا مركبة بس تتخطى الغلاف الجوي. يا شوفوا الصواريخ اللي بتفجر علشان تدي طاقة للمركبة ديت انها تمشي وتخرج تخترق الغلاف الجوي وتطلع في الفضاء الخارجي. بصوا الطاقة اللي بيولدوها عشان تسبب الدفع ده. طب والمسيح اللي طالع ده بقى ماشي، بقول لكم الى السماء عينيه، منظر رائع، اجتاز السماوات. زمان معلمنا القديس بولس في العبرانيين، طريق نسر ثلاثة عجيبة فوق ما نعرفهاش، طريق نسر في السماوات، طريق حية على صخرة. الحية الشيطان، الصخرة المسيح. ازاي انه الحية ما كانش ليها اثر على الصخرة، على المسيح؟ ازاي عاش على الأرض قدوس بلا شر، الشيطان ما قدرش يمسه في شبه خطي، قد انفصل عن الخطاة؟ إزاي الحية ما قدرتش توجد ليها أثر على الصخرة، المسيح في تجسده؟ رئيس هذا العالم آتي وليس له فيها شيء. نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، طريق سفينة في قلب البحر. سفينة كنيسة، إزاي الكنيسة يا حبايب؟ لما نقعد نقرأ التاريخ، شوية ناس بسطة، وفي فترة قليلة 30 سنة من بعد صعود المسيح العالم كله وصلته الكراز. تخيلوا يا حبايب 30 سنة، المسيح صعد سنة 30، صلب سنة 30، وصعد طبعا سنة 30 ميلادية، سنة 67 ميلادية في استشهاد بولس كانت المسيح وصلت روما. 37 سنة، ايه ده؟ وده وده قصادهم ايه؟ قصادهم الرومان بكل جبروتهم، وقصادهم اليونان بكل الحكمة والفلسفة وسبل النقد والانتقاد والمناقشة. ايه ده؟ ازاي المسيح خاض الكنيسة السفينة في وسط بحر هذا العالم؟ لا ده كمان على مدار التاريخ بقى أكم من ممالك قامت مخصوص فقط علشان تقضي على المسيحية. حقيقة حبايب، حقيقة ما نقدرش ننكر. تقولوا لي في المقابل، لا 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 ما فيش مقابل. لا حبايب ما فيش مقابل، ما فيش دين اتعرض لهجوم لاضطهاد ممكن في منطقة وانتصر من المنطقة دي وخلصت قصته، بس بقى موجود في منطقة لأن المنطقة دي مش بتقاوم هذا الدين بس كده. لكن دين ينتشر في العالم كله وعلى مدار العصور، تقوم حروب وتقوم اضطهادات وما زال منتشر في كل ربوع الأرض وبلا أي سند مادي. هو تفتكروا حبايبي الكلام الخايب اللي بيقولوا العامة، يقولك يعني أوروبا مسيحية، أوروبا أبعد ما تكون عن المسيحية، أبعد ما تكون عن المسيحية. واللي مننا له ولاد برا أو له قرايب برا يعرف الموضوع دوت، في المدرسة تجيب سيرة كونفوشيوس جيب، جيب سيرة موسى جيب، جيب سيرة محمد جيب، جيب اسم يسوع، لا يمكن الدنيا تتشال وما تتحط. واللي عنده ناس برا كندا وامريكا ودول اوروبا، هو تصدقوا يعني يقول لك السمانة ولا مسيحيين ولا حاجة ولا عارف حاجة عن المسيحية. طب وايه اللي مخلي الايمان قائم في العالم؟ المسيح هو اللي بيقود سفينة الكنيسة. شيء فائق، شيء اللي يقعد يفكر فيه إعجاز من إعجازات الله في الأرض، وجود مؤمنين وطريق رجل بفتاة. الرجل هو المسيح والفتاة العذراء هي أمه. كيف ولد رجل من فتاة وهي عذراء؟ ثلاثة عجيبة فوق وأربعة لا أعرف. عجيبة، صعوده عجيب، قدسته في ناسوته عجيب، كنيسته في بحر العالم عجيبة، الرابعة بقى ما نعرفها. كيف يولد المسيح من رحم عذراء؟ أربعة لا أعرف. طيب يبقى بعد الأربع أمور ديت عشان بقى نقدر نتابع الفكرة بتاعة السفر، أربع أمور قلنا بيوصف فيها العالم من جهة خبصه من جهة مكره، منظر من بره حلو لكن من جوه دوافع شريرة ومشهد لا يمكن اقتفاء أثاره. على ذات المثال بيقول كذلك الآية 20 طريق المرأة الزانية دي. على ذات المثال الشكل الحلو وأغراض خفية، أو نمرة 2 الأمور التي لا يمكن أن يقتفي الإنسان أثرها. على ذات المثال دوت بيقول كذلك طريق المرأة الزانية، أكلت مسحت فمها وقالت ما عملت إثما. نمرة 1 من جهة الشكل، شكل حلو لكن الشكل الحلو ده وراه دوافع خبيث. شكل المرأة الزانية تتزين منظر لكن من جوه قلب وحش عايزة تصطاد فريسة، زي منظر النسر الحلو اللي بينقض على الفريسة. يعني ده الربط الأول. الربط الثاني، إزاي المرأة الزانية بتعمل على إخفاء كل آثار الخطية؟ بص يوصفها إزاي. عملت الشر، مرأة زانية، زنت، أكلت يعني شبعت الشهوة الجسدية، ومسحت فمها يعني تشيل أي أثر أو أي دليل على الفعل الخاطئ اللي هي عملته، وقالت ما عملت إثما، وفي الآخر تبرر لنفسها الحاجة الغلط اللي هي عملتها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، كذلك طريق المرأة الزانية أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثم، مش بس منظر حلو وعملت خطية ودارت أثرها لا تمسك في ذات الفعل، لا ممكن تتخذ بمعنى تاني بقى غير إخفاء الخطية ونتائجها وأثرها، لكن قساوة القلب. أكلت ومسحت فمها، غلطت وما فيش أي إحساس بالندم، ما فيش أي إحساس بالغلط، ما عملت إثما. فعلا حبايب يعني إزاي الخطية تقصي قلب الإنسان؟ يبقى بيعمل الشر فهو كده ما عملش حاجة. أكلت مسحت فمها وقالت ما عملت مفيش حاجة من جواها بتراجعها. حاجة عجيبة اهو ده على ذات المثال. ممكن على ذات المثال قلنا النسر بيطير عالي ليه؟ مش عارفين اهو ربنا عمله كده. طب سؤال، المرأة اللي بتزني بتزني ليه؟ البعض ممكن يعني يوجد حجج وهي مش عارف بسبب ظروف، طيب الظروف اتغيرت، احنا مش بنبرر مش بنبرر، لكن لانه على ذات المثال ربنا قال الجعان لو سرق علشان ياكل برضه هو سارق، يعني مش تبرير، بس يعني لنفرض. طب اللي بيخليها تتمادى يعني ازاي الانسان يعني اللي بيمتهن هذا العمل او هذه الخطيه، ما يقدرش اقول عمل يعني، طبعا يعني النهاردة في العالم. لذلك حبايب يمكن قلت لكم مرة قبل كده سفر الرؤية لما بيتكلم على بابل قال تجارة أجساد، سفر الرؤية انه هيتجروا بالأجساد. طب يمكن كان أقصى فهم ليها في القرن الأول تجارة العبيد، يبيعوا عبيد، لا دي تجارة أجساد، دي النهاردة دي تجارة رابحة جدا للأسف وسط العالم. طب ليه يعني؟ هو ده السؤال يعني. فيبقى شكل حلو لكن في دوافع شريرة بتخفي وراها الخطية وتخفي كل أثرها، قساوة القلب بعد ما تعمل الخطية تقول إن أنا ما غلطتش، نمرة ثلاثة ليه بتعمل كده؟ زي ما كنا بنتساءل ليه الناس، طبعا دي حكمة إلهية، لكن إيه الدوافع اللي تخلي إنسان يتمادى في طريق زي دوت، حتى لو هو أول مرة يعني غلط أو أول مرة يعني خد من وراه فلوس أو أي حاجة يعني ممكن إنسان يبرر بيها فعله. طيب يعني ناخد المعنى الرمزي. انا في الحقيقه ما هي مخضوش قوي في، لكن كانوا تملي بيميلوا، وبقول لكم خصوصا القديس هيبوليتوس فسر الايه دي رمزيا لذيذ قوي. كذلك طريق المراه الزانيه، قالت ده مين دي؟ قالت دي النفس اللي عاشت في الزنا وفي الخطيه وتابت، اكلت بعد بقى ما شبعت بالمسيح وتلذذت ومسحت فمها، تطهرت تنقت ببر المسيح، وقالت ما عملت إثما. الفم بقى خرج يكرز باسم المسيح، وكأنها ما عملت إثم يعني، يعني في فكر الله كأن هذه النفس لم تخطئ، وصارت هذه النفس حتى في عينين نفسها هي خطيتي أمامي علشان أتضع عشان أخاف لألا أسقط مرة أخرى، لكن الخطية كأنها ما غلطتش. خطاياكم لا أعود أذكرها. كذلك طريق المرأة الزانية، نفس الخطية، أكلت شبعت بالمسيح، مسحت فمها، تطهرت من خطيتها، قالت ما عملت إثما، كأنها لم تخطئ، صارت في عينين الله وصارت هي نفسها. لذلك قال الشيخ الروحاني بيتأمل في التوبة، جعلت الزناة بتوليين. ما عملت إثما. الرباعية الثانية في الآية 21 و23 الرباعية الثانية في حديثنا، لكن الرباعية الرابعة في حديث أجور، يقول في الآية 21 تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها. أربع حاجات تقلب الأرض، تجعل الأرض تضطرب، تعمل ألا أمور مكروهة، أمور تسبب انزعاج، أمور مش بحسب ترتيب الله للخليقة. تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها. طب نمرة واحد، إيه علاقة ده بأنه هو بيوصف العالم؟ إحنا قلنا هو بيوصف العالم المرة اللي فاتت، خدنا حاجتين، بيوصف العالم في مبادئه، بيوصف العالم في النهم بتاعه. طب النهاردة خدنا نمرة ثلاثة، بيوصف العالم في إيه؟ في مكره وخبصه ودوافعه الخبيثة الشريرة الغير المعلنة. طب هنا بقى بيوصف العالم إيه؟ إنه اللي يحيا في العالم مش مرتاح، في حال اضطراب، في حال انزعاج، في حال قلق، مفيش هدوء، لا سلام للأشرار، قال إلهي. تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمال. حدي أربع أمثلة تعمل اضطراب، تعمل انزعاج، كصورة كمثال لحال الإنسان اللي عايش في الخطيئة، اللي عايش في العالم مضطرب الآن خايف، الشرير يهرب ولا طارد. قبل ما نشوف الأربع أمثلة اللي هو حيقولها، برضو الأباء وقفوا كده في المعنى الرمزي في الحتة دي، تحت ثلاثة تضطرب الأرض. إيه الثلاثة اللي الأرض اضطربت فيهم؟ اضطربت الأرض في الطوفان، اضطربت الأرض يوم ربنا نزل نار وردم مدينتي سدوم وعمورة، اضطربت الأرض يوم ربنا أنزل ضربات العرش على أرض مصر، اجتجفت أرض مصر أمام الرب. تحت ثلاثة تضطرب الأرض، وأربعة لا تستطيع احتمالها. إيه الرابعة اللي الأرض لا تستطيع احتمالها؟ هو مجيء المسيح. بعض الآباء قالوا المجيء الأول وبعض قالوا المجيء الثاني. في كلتا الحالتين اضطراب في الأرض. إزاي أتى الخلاص للأرض؟ النظام بتاع الأرض اتغير. إيه النظام اللي في الأرض؟ النظام في الأرض كانت خطية سيدة. طب بمجيء المسيح لا، اتحررنا من الخطية، اضطربت الأرض. السائد في الأرض الاضطراب والقلق والخوف بمجيء المسيح، مجيء الأول السلام. فممكن تكون وأربعة لا تستطيع احتمالها، ومجيء الأول في التجسد أو المجيء الثاني. طبعا الأرض لن تحتمل مجيء المسيح الثاني، حتزول العناصر محترقة بضجيج في مجيء الثاني. بعض الأباء قالوا معنى آخر، معنى رمزي، الأرض بتضطرب بتتحرك بتأتمر بأمر ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، وأربعة لا تستطيع احتمالها، اللي مش هتقدر بقى تحتمله في ايه؟ في مجيء المسيح الثاني. طيب تعالوا نشوفوا الأربع صور اللي بيوصل بهم الحال الاضطراب بتاع الخطية وبتاع العالم. نمرة واحد، تحت عبد إذا ملك. النظام السائد، النظام اللي بحسب قانون ربنا، إن السيد سيد والعبد عبد، بكل مفهوم السيادة والعبدية، مش بضرورة يعني عبد، يعني فكر بتاع العصور الأولى زي ما قلنا، غني وفقير، مدير وناس تحتيه، ده نظام ربنا في الكون. اللي مش طبيعي بقى إنه العبد يملك، تكون النتيجة إن العبد لما يملك يبتدي يحكم بقساوة، يحكم بظلم شديد، يحكم بنفسية منسحقة. العبد ممكن يملك نمرة واحد بأنه يخون سيده، يخون السيد، يتمرد على السيد. شفنا أمثلة كتير، في أمثلة في التاريخ وفي أمثلة في كلمة الله. الأمثلة اللي في التاريخ دقلديانوس، دقلديانوس كان سايس، كان بيعتني بالحيوانات أيام الإمبراطور ثيودوسيوس. طلع الإمبراطور في حرب، الإمبراطور انهزم، فهو كان يعني مكار شوي، فقدر يتودد لبنت الامبراطور فتجوزته فنصب نفسه امبراطور. لما جاء ابن الامبراطور من الحرب كان هيروح يحاربه ويسترد المملكة بتاعت ابوه، لكن اثر السلام بحسب ايمانه المسيحي وساب دقلديانوس في الحكم. طبعا عبد بقى وملك، كانت ايام دقلديانوس ايام غبر. هكذا العبيد تملي. الكتاب المقدس سفر الملوك الاول اصحاح 16، واحد اسمه زمري، زمري ده كان عبد عند بعشا ملك اسرائيل، تمرد على سيده وقتله وراح واخد منه الحكم. عبد ملك، اضطربت الارض، ملك ست ايام وكل مملكه اسرائيل مملكه الشمال هاجت عليه لدرجه ان جم يحاصروه، دخل جوه القصر بتاعه وولع في نفسه. انت لو تفتكروا لما درسنا سفر الملوك الاول، تحت عبد اذا ملك، دي حقيقة النفس البشرية، تحت ثلاثة تضطرب الارض تقلب الدنيا، وضع مش طبيعي ان عبد يملك. همام الشرير لنفسية العبيد لما خد سلطان من الملك بقى بيتصرف بجنون. هي كلها حبة هتبقى أو كل دي صور مصغرة لصورة ضد المسيح لما يملك. هو مش وش ملك المسيح مكتوب على فخذه ملك الملوك ورب الأرباب. كلمة مكتوب على فخذه يعني ايه؟ يعني أنا لما أشوف ملك لبسه وهيئته ومنظره وشكله الخارجي يقول لي إن ده ملك. طب قلع ده الهدوم وقلع ده الهدوم ما تعرف الملك من العبد، يبقى المنظر بتاع اللبس هو اللي بيديله المهابة. طب المسيح بقى على فخذه، مش منظر، هو في طبيعته، هو في كينونته ملك الملوك ورب الأرباب. طب لما يجي بقى التاني يملك ضد المسيح، ده عبده ملك، عبده خد سلطان، فغطرسة وكبرية وتعجرف وقسوة. مرة زمان جاب واحد ايه كده قصة يعني للتندر، يعني مش حقيقي بس يعني عشان تفهمنا العبد إذا ملك. جاب واحد قعدوه عند ايه ثلاثة اربع قلال كده، قال له انت تقعد جنب القلال ديت، اللي عايز يجيش بيجيش بس عشان ما حدش يكسرها. فراح قعد طبعا ايه دوله سلطان على القلال. فكان واحد يشرب، استنى اقف تاني ايه، قال له عايز اشرب، قال له ايه سيب القلال ديت، امسك القلال جنبيه، قال له هو كده يعني هو بس مجرد ايه ان يعني اعطي فرصه انه يتسلط، فيعني لازم ايه يطلع الايه هو ده المعنى. ده المعنى الحياه بتقول كده. لما العبد بيملك نفسيه العبد وحشه وعايز يتسلط، عايز يتجبر، عايز يبين ان هو ذو سلطان، فيحصل اضطراب، يحصل قلق تحت عبد اذا ملك. الامر الثاني اللي يعمل اضطراب، واحمق اذا شبع خبزا. احمق يعني انسان غير حكيم، لما ينال غنى كثير يعلى الحماقه اللي اتصرف بها. يعني عارفين في مثل يقول لك ايه، مش عارف شبع من بعد جوع او كده يعني، او مش عارف ايه نعمه جديد عن نعمه، ما اعرفش يعني في مثل كده يتقال كده يعني، مستحدث نعمه يعني كلام الناس تقول يعني. بس احمق اذا شبع خبزا، نسي بقى الفقر بتاعه وبيظن بقى انه الغنى دوت ممكن يديله كرامه، ممكن فيبتدي يتصرف تصرفات حماقه. نعم بنشوف كده في العالم يا حبايب. لذلك الدرس اللي احنا ممكن نطلع بيه من هنا انه اي انسان فينا ان يعني ابتدى من وضع دوني شويه وربنا رفعه، ما ينساش نفسه، لانه في الحقيقه بقى ساعات بيتصرف تصرفات رد فعل. واحمق اذا شبع خبزا، الاحمق اللي شبع خبز في الكتاب المقدس نبال، نبال اسمه الحمق عنده، تصرف بمنتهى الحمق لما بعت له داود انه يطلب بركة ليه وللناس اللي معاه. من هو داود ومين ابن يسى؟ كثر العبيد الذين بيحاسبوا قدام سادتهم، حمق. الصورة التالتة اللي ممكن تعمل اضطراب في الارض، تحت شنيعة اذا تزوجت. كلمة شنيعة دي المرأة الحقودة، المرأة اللي عندها رغبة في الانتقام، المرأة المشكسة، تحت شنيعة، امرأة يعني مكروها من اللي حواليها. ويمكن يمكن من هنا جت كلمة ان يقول على واحدة او على حد انه شعنون او شعنونة، يمكن معرفش يعني، جماعة بتوع اللغة هم اللي يقولوا، لكن يعني واحدة كده مكروها من كل حواليها لأي سبب، بسبب حقدها، بسبب ايا كان، تحت شنيعة اذا تزوجت. مثل هذه المرأة لما تتجوز، مش طب يعني اتداري على نفسك وفرح انه اتجوزتي وسكتي، لا، حاجة من الاثنين، يتجنم الرجل اللي اتجوزها ما هو ده طبيعته، فتبقى حياة لا تحتمل، بدل ما هي تشكر ربنا انه كانت مكروهة، كانت غير محبوبة، كانت شعنونة كلمة اللي احنا بنقولها يعني، طب يشكر ربنا بقى انه يعني خلاص هديك اتجوزت اهدي بقى، لا، دي تعمل مع جوزها نفس الايه التصرفات الغريبه دي. او البعض صورها انه الست اللي هي يعني مش متجوزه وشكلها وحش ومنبوذه وهو يمكن يوم ما يجي لها عريس من الخضة يمكن تموت، يمكن تفقد عقلها هتجوز يعني، لانه في الحقيقه هو بيوصف بيئه عبرانيه، يعني احنا بنحاول نقرا ايه اللي كان بيقصده اجور. طبعا الكلمات دي ممكن كانت تبقى واضحة قوي في المجتمع اليهودي اللي اتقالت فيه هذه الأمثال، لكن احنا بنحاول نقرأ ايه اللي وراء المثل، لكن ده المعنى، تحت شنيعة اذا تزوجت، يعني امرأة ما كانش في امل انها تتجوز، طب اتجوزت يا ستي خلاص اشكري ربنا واهدي بقى، ويعني حس ان ربنا عمل معاك نعمة لا تستمر بنفس الاساليب القديمة بتاعتها. فاضطراب. طب الرابعة بقى التي لا تحتمل، أمة إذا ورثت سيدتها. دي بقى الأرض ما تستحملهاش، يعني هو عبد إذا ملك دي بقى جوه البيت، أمة إذا ورثت سيدتها، دي تقلب البيت رأسا على عقب. تصوروا خدامة خدت مكان ستها في البيت. طبعا المثل الواضح عندنا في الكتاب المقدس هاجر، هاجر خدامة، وخدامة في بيت أبونا إبراهيم، يعني ده الكتاب يقول الصديق يرعى نفس بهيمته، يعني أبونا إبراهيم كان حنين على البهايم اللي عنده، اتقي كده. فكم بني آدمين عنده في البيت حتى لو هو خدامين، يعني بالتأكيد دي كانت عايشة خدامة في بيت أبونا إبراهيم، يعني يا نهار. لكن روح العبد لما عارفين سارة قالت لأبونا إبراهيم ادخل على هاجر لعلي أرزق منها، فاتجوزها مرة أخرى لإسماعيل. يقول الكتاب بقى إيه؟ فلما رأت أنها حبلى صغرت مولاتها في عينيها. هتحس بقى أن أنا إيه في خدامة، لا أنا بقى إيه أنا أم الولد. فبدت تعامل سيدتها صغرة، حست بقى أن هي صاحبة البيت. فصغرت مولاتها في عينيها. طب دي واحدة. أربعة، لا تستطيع احتمالها. ثلاثة تضطرب فيهم الأرض، والأربعة الأرض ما تحتملهاش. بصوا مش بس صغرت مولاتها في عينيها، النار والنير بقى هي ومين؟ هي وصار درجة أبونا إبراهيم ما طقش الخيمة. تكوين 18، نحو وقت الظهيرة يعني عز الظهر، وأبونا إبراهيم سايب الخيمة وقاعد على باب الخيمة بره. وقت الظهيرة الناس يعني تحتمي من قيظ الظهيرة والخيمة. لا قال لك حرارة الشمس، نار الشمس اللي بره أرحم من النار اللي فين؟ اللي جوه الخيمة. من إيه؟ من أنا ورثت سيدتها. ابن إير اللي ما بين هاجر بتنائر في سيدتها صار. ما طقش أبونا إبراهيم البيت. الرابعة الأرض ما تحتملهاش، أنا إذا ورثت سيدتها. طب إزاي ممكن ترث سيدتها؟ ممكن ترث سيدتها بالطرق الملتوية بتاعت نفوس مش مستقيمة، إن تحاول تستميل السيد بطرق فيها خطية، وتبتدي بقى تحصل على سلطان في البيت، تستدرجه بعواطف بخطية أيا كان، فبقت هي صاحبة الكلمة في البيت، فدي سبيل. وتستخدم بقى كل الوسائل علشان تغيظ سيدة البيت. أربعة، الأرض ما تحتملهاش، أما إذا ورثت سيدتها. يبقى الملخص وصف في حديث المرة اللي فاتت وحديث النهاردة، وصف العالم من الآية 11 لغاية 23 في أربع رباعيات. الرباعية الأولى كانت المرة اللي فاتت مبادئ العالم، الرباعية الثانية كانت المرة اللي فاتت نهم العالم وعدم شبعه، خدنا بقى رباعيتين النهاردة، مكر العالم وأساليب العالم التي لا تطاق، وإنسان العالم اللي ما بيحتملش نفسه، والإنسان اللي عايش في الخطية إزاي في اضطراب وفي قلق. يكمل أجور في حكمته. إزاي المؤمن يحفظ نفسه من تأثير العالم دوت؟ يعمل إيه المؤمن؟ هيقول لنا رباعية جديدة من الآية 24 لغاية 28، الرباعية الخامسة، إزاي المؤمن يقدر يحمي نفسه من الطيارات اللي في العالم ديت، مبادئ العالم ونهم العالم وشرسة العالم. إزاي؟ نمرة واحد، يقول في الآية 24، أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. هجيب لنا أربع حيوانات من أصغر الكائنات على الأرض لكنهم أكثرهم حكمة. طيب إيه الربط ما بين ديت وما بين أنه هو بيوصف العالم؟ أنه الوصف الأخير قال لنا عبد بيملك، وقال لنا أحمق بيشبع، وقال لنا شنيعة بتتجوز، وقال لنا أما بتورث، يعني دول حاجات بقى شكلها إيه؟ بقى شكلها ضخم، شكلها كبير، لكن في الحقيقة هما في حقيقتهم في وضاعة. هو عبد مالك بس في حياته وضيعة، هي أما بتورث سيدتها واخدة مركز ومنصب لكنها في حقيقتها وضيعة. هيجيب لنا بقى في المقابل أربعة مش شكلهم بقى ضخم وفي مركز وفي قبها، لا ده شكلهم إيه؟ صغير خالص، لكن في حقيقتهم في منتهى الحكمة. ده التقابل ما بين الرباعية اللي فاتت والرباعية اللي جاية. أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. هيجيب لنا أربع أمثلة، من جهة الأكل، من جهة الملجأ، من جهة النظام، من جهة الجراءة. الأربعة دول بيتميزوا بالصغر عشان يدينا درس، ما نحكمش بحسب المظهر. يعني بحسب المظهر في الرباعية الأخيرة شايفين واحد جالس على الكرسي ملك، بس في حياته جوه نفسيته وفكره ومبادئه وأسلوبه أسلوب العبيد، ما تمشيش في المنظر. أنا ما هجيب لك حاجات منظرها صغير خالص، ممكن تكون محتقرة من الإنسان لكن في حقيقتها في منتهى الحكمة. يبقى أول درس عايز يقوله لنا إن إحنا ما نعجبش بشيء بحسب منظره الخارجي، بحسب شكله الخارجي. لا، المهم الإيه؟ المهم الداخل. أيها الفريسي، نقي أولا داخل الكأس والصحفة. ده الدرس الأول. الدرس الثاني إن حكمة ربنا إن جعل الكائنات الصغيرة جدا هي الكائنات الأكثر حكمة، عشان ربنا عايز يقول لنا إنه الحكمة تعطى لمين؟ تعطى للإنسان اللي فعلا شاعر في نفسه إنه صغير. أما الحكيم في عينين نفسه لا يمكن يا حبايب، لا يمكن يكون عنده حكمة. مش عشان نحكم على الناس أخواتي، يعني كلمة الله لم تعطى لنا عشان نحكم بها، نروها نفسينا. نهار ما استحسن نفسي كده وحس يا عفارم عليك ده انت عملت اللي ما يتعمل، اعرف ان انا في منتهى الحماقة. انما الصغير في عينين نفسه هو ده الحكيم، وهذا اللي يقتني الحكمة باستمرار. شاعر يعني كان في افضل من كده، كان ممكن الموضوع يتعالج بطريقة احسن من كده، كان ممكن الامور دي تمشي بشكل افضل من كده. تملي يعني شايف النقصان في العمل، ليس أني نلت أو صرت كاملا بل أسعى. هذا الحكيم. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث أن ربنا بيعلمنا أن احنا ما نحتقرش الأمور الصغيرة. سفر زكريا لما زكريا راح يشجع زربابل فبيقول له لا تزدري بأمور الصغيرة. زكريا أيام زكريا راحوا يبنوا الهيكل، رجعين من السبي وبيبنوا الهيكل، فعطوا الأساس، فالناس قعدت تتريق يعني خلاص حفارم عليكم، يعني انتوا جبتوا التاية شوية طوبتين خططوهم. فبدأ زربابل وبدأ يهوشع رئيس الكهنة يحبطوا، فراح ربنا بعد زكريا بعد العمل متوقف 16 سنة علشان يحثهم على استكمال العمل، فبيشجعهم قال له ما تزدريش بيوم الأمور الصغيرة. انت النهاردة حطيت طوبة، لا دي الطوبة دي بكرة هتبقى هي الأساس للمبنى اللي هيتعمل. حتى لو الإنجاز يبدو النهاردة أنه هو صغير، لا ما هو بكرة هنكمل وبعده هنكمل. فالبدايات الروحية ممكن تبقى صغيرة، لا ما تستريش بيوم الأمور الصغيرة، لا بكرة دي هتكبر. هجيب لنا أربع حيوانات صغيرة جدا لكن نتعلم منها الحكمة. دوت درس آخر عايز يقوله، درس آخر برضو حيقوله لنا من الأربع حيوانات الصغيرة ديت لكن بتتميز بالحكمة، إن الكائنات دي بتعمل لمصلحتها زي ما هنشوف دلوقتي، فلا يتعلم منها الإنسان. يعني كل فكرها الخير بتاع الجماعة. للأسف مرات كتير إحنا كبشر كل واحد بيدور على نفسه، بل مش بيدور على نفسه بس، ده كل واحد بيدور على يعني الأمور الوقتية جهالة وما بنفكرش في الأمور البقية. نشوف الأربع أمثلة يوضح الكلام أكتر. يقول الآية 25 النمل طائفة غير قوية. نملة ضعيف، واحد لو برجليه كده يهرس له 10 نملات، ضعيف ما عايش دفع نفسه خالص النمل، ما يعني ما فيش يعني فيش أضعف من كده. النمل طائفة غير قوية، يمكن النحلة تيجي تعملها تلحق زغدك زغدت تخليك تعيط، النملة يعني ما فيش رغم ان النملة على فكرة ما فيه قرص. هدي فيكو جرب قرص النمل، النملة ما بيقرص قرص، بس غالبين يعني يبتت الواحد برجليه يهرسه كده. النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف. اول مثل النمل مع صغر حجمه ومع قلة رتبته لكنه في منتهى النشاط في منتهى الاجتهاد. عمر النملة ما توقف وقفة، تلاقي النملة على طول بيتحرك. كان ممكن النملة يعني تشتكي أنا الصنة ضعيفة أصلا أنا قوتي على قدها، لا 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 لا، رغم صغر حجمه ورغم قلة قوته لكنه دائم النشاط دائم الحركة، يمتاز بالعمل الجماعي. لما النمل يلاقي حتة مثلا عيش ولا حتة سكر تعرفش يجيب بعديهم ازاي. تعرفش يجيب بعديهم ازاي، وتبص تلاقي 6-7 نملات ايه يعني ايه قاعدين ينقلوا في حتة السكر يا صبر ايوب. الواحد يبهين عليه يمسك حتة السكر دي ويبهنهم متر قدام يعني نفس الرياحهم شوية، في منتهى النشاط والنظام والعمل الجماعي. طيب ايه الدرس اللي بيدهولنا؟ النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف. طول فترة الصيف يقعد يخزن في اكل، يخزن يخزن يخزن، عمر ما بيجي يقول طب ده يعني خلاص كفاية احنا عندنا، لا طول ما الصيف يفضل يخزن يفضل يخزن يفضل يخزن. مين اللي بيعلمه كده؟ مين اللي بيحثه على كده؟ بصوا الحكمة اللي الله استودعها في النملة. يبقى عايز يدي للإنسان فيها درس. اجتهاد الإنسان دي نمرة واحد، اجتهاده بوجه عام يبقى إنسان مجتهد. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، سفر الأمثال الإصحاح السادس. ما تقعدش فاضية النمل، وكأن النمل يعني بيصرخ فينا صرخة نمل كأن النمل بيصرخ، قم اصرخ إلى إلهك، مالك قاعد نايم ليه وكسلان ليه؟ ما تقوم تصلي، ما تقوم تخزن الصيف الحر ده، غربتنا في هذا العالم، مسيرنا في برية العالم. قبل ما يجي الشتاء صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء أو سبت، قبل ما تيجي الدهنونة، قبل ما يجي البرودة الروحية، طول ما في فرصة خزن. النملة ما بتقولش ما احنا خزننا، لا، أدم قدامي وقت خزن. النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف. الحيوان الثاني الوبار في الآية 26، الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. الوبار نوع من الحيوانات البرية شبه الأرنب كده، لكن رجلي ضعيفة خالص، يعني الأرنب يعرف ينبش في الأرض ويعمل لنفسه جحر في الأرض، لا الوبار ما يقدرش، فلذلك دائما يحتمي في الصخر لأنه بيعتبر الطعام شهي جدا للأسود، من الأكلات اللي الأسد يحبها أوي. الوبار طائفة ضعيفة، هو ضعيف وعارف نفسه أنه ضعيف ومعترف ما بين نفسه أنه ضعيف وأن أنا مش قد الأسد. اعترافه بضعفه ده بيخليه يروح يحتمي فين؟ في الصخر. الصخرة بقى تحميه، الأسد وقف قدام الصخرة مش هيقدر يعمل الصخرة حاجة. مش بس اعترافه بضعفه، قلة حجمه، ما عشان هو حجمه صغير فلما يجري من قدام الأسد يروح داخل في أي زقر كده في الصخرة، يمكن لو كان حجمه كبير يجي يدخل ما عرفش يدخل. فقلة حجمه وإحساسه بضعفه واعترافه بنفسه أنه ضعيف، هي دي قوته، هي دي قوته. يعني القطة ضعيف، طب تعالوا القطة اعمل لها كده، تعمل نفسها بقى يعني ايه اسد يعني خايبة. لكن الوبار لا، عارف نفسه ضعيف، ما يحاولش يقف قدام الاسد. فانه عارف نفسه انه ضعيف وانه هو قليل، هو ده سر قوته، ضعفه سر قوته، يروح يحتمي في مين؟ في الصخر، والصخرة كانت المسيح. الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. أيضا ممكن نأخذ منها درس آخر، الوبار معروف من الحيوانات النجسة لأنه لوين 11 الأطعمة النجسة والطهرة، الحيوان اللي بيكتر ومشكوك الزلف ده الحيوان الطاهر. الأرنب بيكتر لكنه مش مشكوك الزلف، هكذا الوبار، فنجس ما يتكلش. طب في نجاسته يروح يحتمي في الصخر. يبقى الإنسان لما يشعر بنفسه أنه مش بس ضعيف وأنه بس قليل، لكن يشعر بنفسه أنه خاطئ، أنه نجس، يروح يحتمي في مين؟ في المسيح، يكتسي ببر المسيح، ده اللي يحفظه من الأسد إبليس، عدوكم يقول كأسد زائر ملتمس من يبتلعه، فيروح يحتمي في الإيه؟ يحتمي في الصخر. لذلك حكمة ربنا خلق الإنسان ضعيف. ربنا لما خلق الملائكة خلقهم في قوة، الصانع ملائكته أرواح وخدامه لهيب نار. لذلك الشيطان لما سقط ما التجأش لربنا، ليه؟ لأنه شاعر بقوته، مش محتاج ربنا في حاجة. لذلك حكمة الله رأت أنها تخلق الإنسان ضعيف، والعجيب أن الضعيف ده طول حيتسلط. يعني الملائكة أرواح خادمة، الإنسان اللي مخلوق من التراب خلق ما يتسلط، الضعيف بيتسلط. قال ما هو ضعيف بس هو متجئ فين؟ حمايته فين؟ قوته فين؟ سنده فين؟ هو هذا هو الإنسان كله، سنده في منطقة ضعف، لكن قوته في أنه يرتبط بالمسيح، قوته في أنه يحتمي في الصخر. فلذلك قصد ربنا أن يخلق الإنسان ضعيف عشان في ضعفه يلتجئ لله، وده كان الطريق اللي خلص بالإنسان. يبقى نمرة واحد النمل، نمرة اثنين الوبار، نمرة ثلاثة الآية 27 الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. الجراد أيضا حجمه صغير، يعني واخدين بالنا كل الحيوانات اللي اختارها أو حشرات، يعني عرفش الجراد يعتبر حشرة طبعا، جناحاته بيطير يعتبر حشرة مش حيوان. يعني كل الأربعة اللي هو اختارهم صغيرين، النمل الوبار والجراد صغير في الحجم، أعطته كتيرة جدا. السر بتاع الجراد يعني يمشي من بلد لبلد وملوش قائد، يعني يمشوا أعداد كتيرة جدا ما يخبطوش في بعض وهم بيطيروا. رغم الجراد أحبابي لو السر بتاع الجراد ده جيت مكان يضللوا كأن في سحابة. طبعا احنا يعني في المدن ما بنحين نشوف المنظر لكن ما بنشوفوش، لكن في المناطق المفتوحة سرب الجراد يبان كأنه يعني يعمل ضليلة تحت زي الصحب من كتر ما هو أعداد كتيرة وكله لازق في بعضيه، وهم بيطيروا بقى ما يخبطوش في بعض رغم انه جنب بعضيهم وبيجروا كلهم وكلهم ماشيين في اتجاه واحد. حاجة عجيبة قوي، كلهم ماشيين في اتجاه واحد، ما تلاقيش جرادة كده راحت طالعة وحودت، وما لهمش قائد غير مثلا النحل. مثلا النحل له قائد، لا الجراد ما لهوش قيادة، هو السرب كده كله مع بعضيه وكله يمشي مع بعض. الجراد ليس له ملك ملوش كيادة لكنه يخرج كله فرقا فرقتين، ملموم مع بعضيه وبيطير كله في اتجاه واحد. حكمة ربنا حطها في الجراد. البشر رغم ان عندهم عقل لكن ما في تنافر، في تنافر، ما فيش اتفاق. طب مين اللي علم الجراد الحكمة دي؟ فهو درس لينا. أيضا الجراد ليس له ملك، عايز يقول إن المؤمنين ما لهمش ملك على الأرض، الشيطان لا يملك عليهم، الخطيئة لا تملك عليهم، فما لهمش ملك ظاهر، مسيح هو ملكنا بس ملك غير منظور. فالمفروض يكونوا المؤمنين مع بعض إيه؟ في وحدانية، رغم إنه ما فيش قائد منظور بيقود الكنيسة، لكن مسيح بالروح القدس قيادة غير منظور، وتوحد المؤمنين مع بعض. الجراد عشان شعر انه ضعيف يطير جنب بعضيه، مفيش جراده تمشي لوحديها. المؤمنين الضعف بتاع اعضاء الجسد يخلي الجسد كله مرتبط ببعضيه، فهي صوره لحياه الشركه بين المؤمنين وبعضهم. الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. الصورة الرابعة برضو حاجة صغيرة خالص لكن أعطيت حكمة من الله، العنكبوت الآية 28 العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. في الحقيقة العنكبوت الكلمة العبري يعني ممكن يكون العنكبوت اللي احنا بنعرفه، وممكن يكون كلمة عبري بتحمل نوع من السحالي. فلو العنكبوت اللي احنا بنعرفه، العنكبوت بينسج الخيوط بتاعته في شكل بديع جدا، يطلع من جسم العنكبوت كده خيوط وتلاقي كلها ليها شكل هندسي جميل جدا، وتتشبث في الأركان بتاعت حتى لو حطة الملك، حطة نعمة، حتى لو في الكوخ موجود. ده لو كان العنكبوت اللي احنا بنعرفه، او لو كان نوع من السحالي. قالوا انه السحالي دي فيه في رجليها زي حتة اسفنج، والاسفنج دي بتطلع مادة لزجة فتقف على الحيطة تلزق في الحيطة، أيا كان بقى الاثنين، سواء كان العنكبوت اللي يعرف يلزق نفسه في أركان الحيطة وينسك الخيوط بتاعته، أو سواء كان النوع ده من السحالي اللي بيلزق برضه في الحيطة. فبقى الدرس اللي عايز يقوله إنه المؤمن قوة الإيمان هي اللي بتخليه يلتصق بالقصر السماوي، بالبيت السماوي، ببيت الآب. على قد ما يقوى في الإيمان، على قد ما يتمسك بالإيمان، على قد ما يكون له مكان في قصور الملوك في بيت الآب. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. فالمؤمن بقوة الإيمان يتمسك بوعود ربنا، بقوة الإيمان يتمسك بمكانه في السماء، زي العنكبوت كده لما إيه رغم ضعفه الشديد لكن يعرف يلزق في الحيطة كويس ويفرد الأنسجة بتاعته. العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. يبقى نمرة واحد وصف العالم في الآية 11 لغاية 23، نمرة اثنين وصف ازاي المؤمن يحفظ نفسه في العالم رغم انه قوته ضعيفة، رغم انه قطيع صغير، لكن بالحكمة اللي يتعلمها من النمل، من الوبار، من العنكبوت، من الجراد. يختم الحديث بتاعه المؤمن ازاي يشهد للعالم. يبقى وصف العالم، وصف ازاي المؤمن يحفظ نفسه من العالم. طب دور المؤمن بقى في العالم الشهادة بيشهد بإيه؟ بالسلوك. فبرضو يقول الرباعية الستة والأخيرة الآية 29، ثلاثة هي حسنة التخطي. كلمة حسنة التخطي يعني جمال الخطى بتاعتها، خطوتها حلوة يعني، مشيتها حلوة يعني، مشية بشكل في استحسان. ثلاثة هي حسنة التخطي وأربعة مشيها مستحسن. كالعادة تملي قلنا أجور بياخد الأمثال بتاعت كلها في الرباعيات. حيوصف أربع أمور حسنة، منظرها مشيتها فيها وقار، فيها مهابة، عشان تشير لمشية سلوك الإنسان المؤمن في العالم. سلوكه في العالم هو الشهادة، هذه معنى المشي يعني، مشيها حسن، مشيتها حلوة، تخطيها حلو، خطوتها حلوة. سلوك المؤمن في العالم هو اللي يشهد للمسيح. ثلاثة هي حسنة التخطي وأربعة مشيها مستحسن. الأباء قالوا قبل ما ندخل المعنى الحرفي بتاع الكلام، قالوا الثلاثة اللي مشيتهم حلوة هم مين؟ الملائكة في السماء، المؤمنين على الأرض، الأبرار تحت الأرض، لأن احنا لسه في العهد القديم في الجحيم يعني. وأربعة مشيوها مستحسن، من الرابع بقى ابن الله لما تجسد وظهر في الهيئة كإنسان. طب ناخد الأربع أمثلة اللي هو بيوصفها الآية 30، الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد. أول مشية يعني مستحسنة، أول مشية فيها مهابة، فيها إجلال، مشية الأسد. الأسد جبار الوحوش، معروف طبعا الأسد يمشي ما يرجعش لورا مهما قبله، يعني الحمار نشوفه بيرجع لورا، الأسد لا يمكن، لا يمكن. الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد. طب دي عايز يعلم المؤمن فيها إيه؟ عايز يعلم المؤمن الشجاعة، حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. شجاعة في سلوكه في الوصية، شجاعة في شهادته للمسيح أمام العالم، ما يتراجعش، ما يخافش. كنت لسه بقرأ النهاردة أعزات لذهبي الفم بيشرح فيها أشعياء 6، بحث طويل إنه الأعزات دي قالها ذهبي الفم لما كان قس في القسطنطينية قبل ما يبقى إمبراطور، قس في أنطاكية متأسف قبل ما يبقى الرئيس أسقف في القسطنطينية. فهو بيتكلم على عزية الملك لما دخل الأقداس وإزاي انتهروه وقالوا له ليس لك وأخرجوه خارج الهيكل، ملك وداخل علشان يبخر. فاتكلم ذهبي الفم، هو هنا لسه قص في أنطاكية، اتكلم إزاي تبقى فيه الشهادة القوية وإزاي أي إنسان متجاسر على بيت ربنا يخرج خارجا واستحسن فعل الكهنة. انت ملك ويطلع بره، انت بتعمل حاجه مش من حقك، انت مش من حقك تمسك شوريا وتبقى كاهن. بينا هكذا يجب الدفاع عن المقدسات حتى لو اضطر الامر لطرد الملك. ومقال ذهبي الفم نفذه تقريبا بقى الدارسين يعني قالوا حوالي كانت لسه 12 او 16 سنه بقى، راح القسطنطينيه وبقى هو واللي كان قاله من 16. بصوا بقى عظمة الناس ديت، بصوا عظمة الناس ديت، هو عمله مع الامبراطورة أوذوكسية وقرشها من الكنيسة. يبقى اللي كان بيعرض بيه ذهبي الفم ما كانش كمان. الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ما مش كلام كان بيقوله جبا وقت الجد امبراطورة، لا امبراطورة انت غلطانة لما اغتصبت حقل الأرملة ولا طلع بر ومنعها من دخول الكنيسة. يعني هنا بقى الشجاعة دي اللي يقصدها، يعني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هو ده سلوك تقي، سلوك يشهد للمسيح. إنما يعني سياسة المؤمات لا، الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحدا. المنظر الثاني المشية بتاعته فيها إجلال، فيها قوة. يقول في الآية 31 ظافر الشاكلة. ظافر الشاكلة، كلمة ظافر الشاكلة في العبري يعني الممنطق حقوي، ده النفظ في العبري يعني واحد ممنطق حقوي. طبعا الدارسين يعني قالوا هل ده حيوان غير معروف؟ جنس. هل يقصد به الفرس؟ هل يقصد به نوع معين من كلاب الصيد؟ لما يشوف الفريسة بتاعته يجري بمنتهى الرشاقة والقوة ولا يتوقف إلا لما يقتنس الفريسة؟ أو ضامر الشكيلة مجرد واحد يعني محزم وسطه، يعني شادد وسطه علامة الانتصاب للعمل. ما نقدرش طبعا أن نبزم هو يقصد إيه، إنما ضامر الشاكلة أيا كان بقى ده اللي حاطط هدف قدامه ويجري بمنتهى الرشاقة ومنتهى القوة ولا يتوقف لغاية ما يمسك الفريسة بتاعته. هو درس للإنسان المؤمن أنه لا يتوقف عن العمل، أنه دائم التقدم. أسعى نحو جعالة دعوة الله العليا، أنسى ما وراء وامتد إلى ما هو قدام. ما دائما في حال تقدم، حاطط هدف قدامه ملكوت ربنا وبيسعى بقوة تجاه هذا الهدف. أو ممكن أخدها كمعنى آخر للمؤمنين، أنه لما الواحد يربط الحقوين دي علامة ضبط الجسد، علامة العفة، لأنه لما يربط حقويه بيربط في منطقة الوسط كده، فدي في الكتاب بتشير لضبط الشهوات، عفة الجسد برضو دي سمة أخرى للمؤمن أمام العالم، إنسان ضابط. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يبقى إذا كان الأسد ادانا صورة للسلوك اللي يتقدم ولا يرجع للخلف، من يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت ربنا، لا لا يتراجع مهما الطريق فيه صعاب، مهما الطريق فيه ضيقات، وبيستمد قوته من المسيح. دامر الشاكلة دائما في حال تقدم روحي، دائما في حال نمو، دائما في حال ازدهار. الصورة الثالثة للمؤمن اللي يشهد بها أمام العالم ضامر الشاكلة والتيس. التيس اللي هو ذكر المعز يتميز بثلاث أو أربع حاجات. الحاجة الأولية أنه تملي التيس الذكر يتقدم القطيع، فهو اللي بيقود الآخرين. أول صورة للمؤمن أنه مش بس أسد لا يتراجع، مش بس بيتقدم في نمو روحي، لكن يقود الآخرين في طريق الملكوت. أدي أول وصف للتيس. الوصف الثاني دائما التيس يميل لتسلق الجبال والصخور، تلاقيه واقف فوق الصخرة كده، ما يحبش يقعد في الوادي. طيب عايز يقول أنه المؤمن مش بس عنده روح القيادة، لكن المؤمن دائما يتطلع للجبال، رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، باستمرار عايز يحلق في الأمور السماوية. القعدة على الجبل إشارة للعزلة وللوحدة وللاختلاء بربنا، ده اللي يدي قوة للإنسان المؤمن. تيس. الوصف الثالث للتيس يرفض البقاء في الوادي، حبش يقعد تحت. عشان كده المزمور 104 قال الجبال العالية للوعول، الوعول اللي هم ذكور المعز تيوس. يعني ليه ما يقعدش في الوادي؟ الوادي إشارة للإحباط، إشارة للفشل، إشارة للانحدار. لا، حتى لو هو سقط، حتى لو هو تعثر، في إنسان لما يقع يستسلم، هذا بيقعد في الوادي. لا، التيس يترك الوادي. عشان كده حبقوق التسبيحة الرائعة بتاعته، مع أنه لا يزهر التين، يعني شجرة التين ما فيش فيها ثمر ولا حمل في القروم. لما نروح لشجرة العنب ما فيش عنقيد عنب كده حنية الفروع. انقطع البقر من المزاود، من الأرض ما فيش فيها عشب، فالبقر ما المزود فاضي. يعني بيوصف حالة خراب، ومع هذا يقول في التسبيحة بتاعته يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاته. مش هستسلم للوادي، مش هستسلم للياس، مش هستسلم للاحباط، رغم ان الصوره اللي حواليا ممكن تكون صوره محبطه، لا انا هبقى زي التيس واطلع ايه واطلع لقمة الجبل واترك الوادي. دامر الشاكلة والتيس. المثل الرابع او الصورة الرابعة اللي يختم بيها عن شهادة المؤمن للعالم، الملك الذي لا يقاوم. كل دول تسويهم صورة ملك وبيتقدم الجيش بتاعه، فهو زي الأسد ما يتراجعش، هو قائد زي التيس، هو دائما في حال تقدم زي دامر الشاكلة. يبقى الدرس عايز يقول للمؤمن ان شهادتك للمسيح هي نمرة واحد كالأسد لا تتراجع، نمرة اتنين كدامر الشاكلة في السرعة وفي التقدم الدائم، زي التيس في روح القيادة والبعد عن ما هو يحبط الإنسان، زي الملك اللي الآخرين يخضعوا له بروح الحب. الرعية تحب الملك بتاعها فتحب تخضع له، هكذا الإنسان المؤمن. برضو أبائنا في اهتمامهم بالجانب الرمزي قالوا الملك الذي لا يقاوم، اللي ما حدش يضرب فصاده هو المسيح. لما حب يخرج من رحم العذراء وبتوليتها مختومة لا يقاوم، لما حب يدخل للسماء منزل آتي من أدوم، صعود المسيح زي ما قال أثناسيوس وأوريجانوس، هو صعد بثياب حمر طلع بطبيعة بشرية فيها أثار الصليب. مين داود؟ ده الموضع ده لا يدخله كل ذي طبيعة جسدية. مين اللي طالع داود؟ لا لا افتحوا 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 له الباب، الملك الذي لا يقاوم. فالأباء قالوا المسيح في ميلاده وفي صعوده. يختم بقى تحذير أخير للإنسان المؤمن في الآية 32، إن حمقت بالترفع وإن تآمرت فضع يدك على فمك. بيحذر من الغضب، بيدعو المؤمن لأنه يضبط يلجم لجام نفسه. بيقول إن حمقت بالترفع وإن تآمرت، إن كنت أنا كلمتك على صورة للقوة في الأسد وفي دامر الشاكلة وفي التيس وفي الملك، فأوعى تستخدم القوة استخدام خاطئ، إن القوة في إنك تغضب على الآخرين. لا، لو تحرك روح الغضب جواك لجمه. طب إيه اللي ممكن يحرك روح الغضب في الإنسان المؤمن؟ في سلوك الإنسان التقي في العالم ياما أمور كتيرة هتتعارض مع مبادئه وهتتعارض مع فكره، أما نحن فلنا فكر المسيح. طب إيه العلاج؟ بيقول له احذر، إن حمقت بالترفع. أول إنذار للمؤمن هو لما تلاقي الناس مش سالكة في وصية ربنا تترفع عليهم، تتفاخر عليهم، تتكبر عليهم، دي حماقة. هو تعمل كده، إن حمقت بالترفع وإنت أمرت، تعمل بقى خطط وأساليب غير مستقيمة، ولو بداعي ان احنا عايزين نعلي كلمة الله. بصوا 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 النقاء المسيحي، ما عندناش مبدأ ان يعني الواحد يتظاهر بشيء لانه الظرف كده، لما الظرف يتغير نغير ردود الفعل، لا عندناش كلام دوت. لا، اوعى من التآمر، خليك مستقيم، خليك نقي. ان حمقت بالترفع وانت امرت ضع يدك على فمك، اوعى تطلع حتى ولو الحاجة دي جت في فكرك، اوعى تطلعها بره، لكن لجام غضبك. مهما وادي الانسان التأحب، يعني مهما تحرك جواه روح غضب لانها تتحرك او روح تمرد، لا 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 لا، حتى لو الخطيئة جوه ما تخرجهاش بره، لكنها الشجاعة بقى مش انك تصور على الناس باسم الحق وباسم الإصلاح، الشجاعة إنك تحكم نفسك. الذي يحكم نفسه خير من الذي يحكم مدينة، لأنه قلت لك أحب قبل كده سهل هو راح تحكم مدينة، شوية عساكر وشوية أوامر وشوية جنود انضبطت، ضربوا وسلطة وثورات الغضب وثورات الشهوة وثورات الأنانية وثورات الكبرية اللي داخل الإنسان لا مش قادر أحكمه. مجي الأول الإنسان يلجم اللي جوه. إن حمقت بالترفع وإنت أمرت فضع يدك على فمك. ليه؟ آخر آية، لأن عصر اللبن يخرج جبنا. مين بيعملوا جبنة ازاي؟ يجيبوا اللبن كده يحطوها في شاشة زي الشاشة يعني، وقد يضربوا في اللبن. حولوكم سألوا تيتا، ولا تيتاتكو شافت الحاجات دي؟ حد فيكو تيتا بتاعته تعرف تعمل من اللبن جبنة؟ تيتا ما الله يرحمها شاطرة كانت في الحاجات دي، لأن عصر اللبن يخرج جبنة، لما نضرب اللبن يطلع جبنة، وعصر الأنف يخرج لبن، لما نضغط على المناخير جامد تنزل دم، وعصر الغضب يخرج خصاما. لو هتخرج الغضب، لو هتنفعل، لو هتسيب الغضب يخرج، هتجيب خصام. يبقى زي ما عصر اللبن يخرج كل الخير اللي في اللبن الجبنة الدسمة ديت، كذلك الغضب يخرج كل الطاقات اللي في الإنسان الاتجاه سلبي. سربت بقى، نضغط على اللبن نضربه ننزل جبنة. طب الإنسان وقت الغضب، الغضب ده بيعمل ايه؟ الغضب ده هيستنفذ كل طاقة إيجابية في الإنسان. لا لا لا، لجم الغضب، لأن عصر اللبن يخرج جبنا، عصر الأنف يخرج دما، عصر الغضب يخرج خصاما. لذلك صار مبدأ التقي إنه لا يثير غضب الآخرين، ويضبط نفسه ألا يثار. الحكيم كده يعني، في ناس على صغير يعني، أنا أعرف الحكاية دي بتضايق فلان، طبعا هعملها. في ناس كده، في ناس على صغير. الحكيم لا، الحكيم قطر الطاقة، لو الموضوع ده هيضايق فلان مش هعمله، ما يحاولش يثير غضب حد خالص، وأيضا هو ما يخليش حد يثير غضبه، يتحكم في انفعالاته، في ردود أفعاله، في كلماته، لأن عصر الغضب يخرج. لو سبنا الغضب يطلع ولو في كلمة، أبدا يا حبايب أبدا، عمر التنفيذ عن الغضب ما يهدي الغضب إطلاقا. أقول كلمة لنفسي تنرفزت، رحت قلت كلمة تاني، رحت قلت كلمة تالتة، رحت زق الترابيزة، رحت مكسر الإزاز، رحت ضرب الولد، رحت لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن التعبير عن الغضب يهديه اطلاق. انما انسان يرجم انفعاله ولا بكلمه، صدقونا حبايب، يعني ممكن يضبط نفسه، لو قال كلمه ما يعرفش يمسك نفسه بعد كده. عصر الغضب يخرج خصاما. طب وعبد الرب لا يجب ان يخص؟ برضو ابائنا يعني ما الحاجات دي ما بتمشيش معاهم، نعمه الله معنا رمز لطيف، وطبعا بيبقى شيء رائع جدا. عصر اللبن، اللبن هو ايه؟ كلمه الله، اللبن العقلي العديم الغش. عصر اللبن واحد يقعد يعصر في كلمة ربنا، يقعد يخبط في الحنطة زي جدعون، يقعد يلهك في كلمة الله، يخرج ايه؟ جبنا، يخرج طعام دسم للبالغين. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.